في النصف الأول من عمري هذا البرنامج نرحب بضيفنا في الخط الهاتفي الناشط الثقافي الأستاذ محسن الشامي. أهلا وسهلا بك أستاذ محسن وأنت معنا في العدوان وحدنا.
حياك الله أستاذ عبد الله وحيا الله جميع الأخوة العاملين والمستمعين أيضا.
حياكم الله سيد الكريم. في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، هذه المحطة التي عشناها، ما الذي نستلهم منها من دروس مهمة تواكب ما نعيشه في واقعنا اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعتبر محطة مهمة جدا ومحطة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية، لأنها محطة جاءت مباشرة بعد تداعية كربلاء وذلك الظلم الرهيب الذي انسحب على بقية الأمة الإسلامية في كل القطاعات وفي كل الأماكن بعد ثورة الإمام الحسين ودخول الطاغية يزيد بن معاوية واستشهاد الكثير من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حقيقة أصبحت النفوس منتشرة، أصبح الناس لا يستطيعون أن يقدموا كلمة أو يأمروا بالمعروف أو ينهوا عن المنكر أو تقول لهم حتى مجرد رأي في واقع المجتمع الذي حكمته الآلة الأموية. الإمام زيد عليه السلام حينما تحرك في هذه الثورة تحرك من أجل أن يعيد بهذه الأمة قوامها، عزتها، كرامتها، مروءتها، موقفها العملي، لأنه كان فعلا خليفة القرآن الكريم، لكنه خرج من تلك العباءة التي قد ربما نشهدها اليوم مع البعض ممن يتدخرون بدثار الإسلام أو ممن يتنسكون بعداءة الإسلام، لكنهم لم يستطيعوا أن يصنعوا موقف، يعني صنعوا إسلام لا يتجاوز بوابة المسجد للأسف، مع أنهم يقرؤون ويدرسون ويجودون ويتقنون قراءة القرآن، لكنهم لم يستطيعوا أن يصنعوا موقف. الإمام زيد عليه السلام بهذه المحطة الخالدة عاد لهذه الأمة كرامتها وعزتها، وعلمنا جيدا بأن الأمة التي تتحرك لمواجهة الباطل ستكون أمة قوية عزيزة، وإن استشهد هذا الشخص أو هذا القائد أو أحد أفراد هذه الأمة، لكنهم في المقابل سيرسمون عزة هذه الأمة، سيكتبون وثيقة شرف لكل أبناء الأمة حينما يتحركون وراء هذه البلاد. حينما يقف الإمام زيد عليه السلام شامخا على أرض المعركة وفي الميدان والرايات تفوق فوق رأسه، ثم يقول الحمد لله الذي أكمل لديني، عبارة أو مفهوم أكمل لديني، هذا يعني أن كمال الدين لا يأتي فقط بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية النسك الأخرى، أن لا يتحول الإسلام إلى مجرد طقوس عبادية بعيدة عن الجهاد حمل السيف وراية الإسلام. الأمة اليوم عندما تأتي لتعمل تقييم لواقع الأمة اليوم، ما هو النقص الذي يشوب هذه الأمة؟ هو أنها ليست أمة مجاهدة. لدينا ملايين المساجد، ولدينا مليارات الألسن تلهج بالدعاء، ولدينا مكبرات الصوت، ولدينا كل ما له علاقة بالجانب الديني العبادي، هناك من يلهج بالدعاء، هناك من الواعظون المتنسكون، هناك الكثير من المنظرين، كثير من المؤلفين، كثير من العلماء، لكن هل نفعوا الإسلام بشيء؟ ما زال هناك حلقة نقص موجودة في واقع الأمة اليوم، لأنها لم تتحرك، لم تجاهد، لم تدعو إلى القيام بالأمر بالمعروف عن المنكر. أخي العزيز، حينما نتحدث عن ثورة الإمام زيد عليه السلام نحن نتحدث عن أهداف عظيمة، عن مبادئ سامية منطلقاتها هي القرآن الكريم. حينما يقول الإمام زيد على أرض المعركة كنت والله إني كنت أن أسبح لأن ألقى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم آمر في أمتي بمعروف ولم أنهى عن منكر. إذن هذا مبدأ، ثبت هذا المبدأ. لو نأتي بنقول ما هو السبب الذي جعل الأمة اليوم وهي ترى تلك الأحداث الدامية في غزة، قتل، إبادة جماعية، هم يموتون جوعا، يموتون عطشا، والأمة تحيط بهم من كل اتجاه. انظر إلى فلسطين، لا ترى إلا أشلاء مقطعة، رؤوس هنا وهنا، دماء متناثرة. ما الذي جعل هذه الأمة لا تقف وقفة إقدار وإعزاز وإعلان الجهاد لمواجهة هؤلاء المستكبرين من اليهود والنصارى من العدو الإسرائيلي؟ السبب أن هذه الأمة لم تلتفت إلى هذا المبدأ المهم الذي تحرك على أساسه الإمام زيد عليه السلام. ما هي العوامل التي جعلت هذه الأمة لا تتحرك؟ قد ربما نلخصها في عاملين. العامل الأول أن كثير من الثقافات المغلوطة التي دخلت على الغرب، ونحن الآن فعلا نعيش ترسبات ثقافات من 1400 سنة.
صحيح.
مثلا كثير من هذه القواعد التي أقعدت الأمة، بينما القواعد الأمريكية للأسف منتشرة في الساحة العربية. والسبب الآخر قد ربما نرى طرف آخر ينتظر من يأتي، ينتظر الغائب أو ينتظر شيء مجهول من أجل أن يخلصها. نحن بحاجة إلى أن نتحرك كما تحرك الإمام زيد عليه السلام.
صحيح. طبعا يعني أستاذ محسن الشامي، وأنت الناشط الثقافي، قيام وتضحية الإمام زيد أعطى للحق امتدادا في أوساط الأمة جيلا بعد جيل. اليوم فيما نعيشه ونراه، حيث يصبح الباطل على أساس أنه حق، والحق يصبح باطل، كيف نواجه هذا الفكر المغلوط والمزيف للوعي؟
أخي العزيز، دولة بني أمية التي حاولوا أن يصنعوها كدولة منذ أن جاء معاوية بن أبي سفيان ومن بعده يزيد وهذا الانفداد الأموي، هم حاولوا أن يشغلوا على عدة من العوامل. كان العامل الأول والأهم والأبرز هو عامل التضليل. كان له عماله وكان له من يشتغل عليه من العلماء، علماء البلاط، حاولوا أن يضللوا الرأي العام. تخيل إلى درجة أنه بعدما استشهد الإمام علي عليه السلام ووصل الخبر إلى دمشق إلى عاصمة بني أمية، قالوا أنه ضربه ابن ملجم بالسيف وهو يصلي، قالوا أهو كان يصلي. يعني بدأوا يستنكروا، لأن التضليل ترى في واقع الأمة بشكل رهيب جدا بسبب علماء السوء. هذا موضوع. والموضوع الآخر هي سياسة الترغيب والترهيب التي استخدمها أولئك لضرب معنويات هذه الأمة، حتى أصبحت هذه الأمة أمة مشلولة ليس لها معنويات. التضليل خطير جدا، لأنه يأتي ليجلب لك الحق، أو يأتي ليجعل هذا الباطل متلبس بلباس الحق ويقدم هذا وكأنه خليفة المسلمين، إمام المسلمين، وكأنه الأساس لهذه الأمة، وكأنه يجب طاعته، كما يعملون من تلك الفترة، وهم يقولون يجب طاعة الأمير وإن قسم ظهرك وأخذ مالك إلى آخره. البعض ربما ينظر وروى، بل ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كاذبة بأن هذا الحاكم هو ظل الله في أرضه، فلذا هم يدعون إلى طاعة هذا الظالم. وهذه كانت هي البادرة الخطيرة التي اشتغل عليها أولئك المفسدون من أجل أن يجعلوا هذه الأمة تركع للطواغيت، وفعلا دجنت هذه الأمة.
ولهذا أستاذ محسن نشاهد التنصل عن المسؤولية تجاه الواقع في غزة الذي يشكل خطورة على الأمة الإسلامية، أليس كذلك؟
عندما تأتي لتقيم واقع الشعوب الآن، تشعر وكأنهم انعكاس طبيعي لروحية الحاكم الذليل التائه الخائف المتراجع العميل. للأسف، لأن الشعوب الآن إنما لم تتحرك لأنها ما زالت مرتبطة، هناك حركة مرتبطة بهؤلاء الزعماء، بهؤلاء الحكام الذين لم يستطيعوا أن يصنعوا شيء في واقع الأمة. لدينا 57 زعيم دولة عربية وإسلامية، ملوك وأمراء، لكن ماذا لو هؤلاء لا يتحركون في نصرة القضية الفلسطينية؟ لماذا لا يكون هنالك موقف عملي؟ الليلة نحن نشاهد أن بعض الدول الأوروبية تجتمع ولها موقف، بدأت تعني عن موقفها تجاه القضايا والجرائم التي تجري في غزة، لكن ما بال هؤلاء الزعماء؟ كنا في السابق نسمع أن هناك دعوة لإقامة دعوة من جامعة الدول العربية، كنا نسمع بأن هنالك مؤتمر سيأتي، كنا نسمع بعضا من التنديدات، كنا نسمع بعضا من البيانات، لكن الآن لا شيء. ما الذي أوصل الأمة إلى هذا المستوى؟ الذي أوصل الأمة إلى هذا المستوى هو حالة من التيه، حالة من الغفلة، حالة من الابتعاد عن القرآن الكريم. لأن القرآن إذا ما التفت إليه التفاتة جادة يصنع لديك منطلقات عملية، لأن القرآن يخبرك من هو عدوك الحقيقي وكيف تتعامل معه. هذه الأمة عندما غضت الطرف عن القرآن الكريم وفتحت عيونها على ثقافات مغلوطة، جاء الآخرون ليصنعوا أعداء وهم من آخرين، بينما القرآن أعطاك فتوى عملية حينما يقول والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا، يعني هذه فتوى إلهية، لكنهم جاءوا ليصنعوا أعداء آخرين من أجل أن يحرفوا مسار هذه الأمة. السبب الذي جعل هؤلاء الزعماء لا يتحركون لنصرة القضية الفلسطينية لأنهم اشتغلوا في مسار العمالة، هم يسمونه تطبيع من أجل أن يحسنوا صورة هذا المفهوم، لكن حقيقة الأمر هي عمالة ارتمى في أحضان اليهود والنصارى.
صحيح.
وعندما يرتمون في أحضان اليهود والنصارى يأتي الخوف، يأتي حالة تشبث بالكرسي، يخافون الآخرون، هم يريدون أن يدخلوا في اتفاقيات أمنية مع هذا الطرف من أجل أن يسلم له الكرسي، لكن في نهاية المطاف لن يسلم له كرسيه. نحن ما زلنا نؤمن الخير بأن الشعوب العربية هي المخزن أو هي الطاقة الكامنة، إذا ما تحركت هذه الشعوب تتجلف هؤلاء الحكام الذين هم على شاكلة هشام، هؤلاء الحكام الذين طالما كنا نسمعهم وكأن لسان حالهم اليوم يقول مهن يا أنصار الله لا تؤذوا جلساءنا، مهن يا أحرار الأمة لا تؤذوا جلساءنا، مهن يا محور المقاومة لا تؤذوا جلساءنا. سيأتي اليوم بإذن الله الذي يكون فيه صرخة عظيمة مدوية تكون إن شاء الله بادرة أو تكون عامل مهم جدا لزلزلة عروش هؤلاء الطواغيت بإذن الله.
ذكرى استشهاد الإمام زيد سلام الله عليه الذي أحيا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أستاذ محسن الشامي وأنت الناشط الثقافي، هناك نغمة يروجها المتخاذلون وإحنا أش دخلنا بغزة. هذا المبدأ، أهمية هذا المبدأ اليوم، ما يحدث في واقع الأمة،
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعطى مساحة واسعة للحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه أساس قيام وبقاء هذه الأمة، وأنه هذا المبدأ يعطي الأمة بعدا حضاريا تستطيع من خلاله أن تبني واقعها وأن تحصن نفسها وأن تعد العدة لمواجهة أي خطر. بل تحدث الله عن بني إسرائيل وعن الانهيار الذي وقعوا فيه وحالة المسخ عندما قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يعملون. الأمة اليوم عندما لم تلتفت إلى هذا المبدأ المهم، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل من المفترض أن نكون أكثر ولاء لبعضنا البعض؟ لأن المؤمنين معروفين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن حينما تخلينا أو تراجعنا خطوات إلى الوراء عن القيام بهذا المبدأ جاء أولئك والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، جاء أولئك الذين هم منكر. ومن هل هناك منكر أسوأ من أمريكا؟ هل هناك منكر أسوأ من العدو الإسرائيلي؟ الذين يتخاذلون أو يبتعدون عن هذه المبادئ هم أولئك الذين المتربصون، لكن تربصوا حتى يأتي الله بأمره. أريد أن أؤكد هنا بأن الإمام زيد حينما تحرك هو أغلق الباب في وجوه أولئك المتنصرين، ما زالت كربلاء موجودة وما زالت لافعة وما زالت مؤثرة في واقع زين العابدين والإمام زيد، وما زال البعد النفسي والعاطفي والأثر الكبير بعد استشهاد الإمام الحسين موجود، الانكسار موجود في واقع هؤلاء. لكن ما الذي حرك الإمام زيد؟ بعض العلماء اليوم ينظر بأنه لا يجوز الجهاد في سبيل الله إلا عندما يكون لديك على أقل تقدير نصف ما مع عدوك. الإمام زيد لم ينتظر،
صحيح،
خرج لوحده. الإمام زيد عليه السلام تربى على يد والدي، فإذا يعني أنا أقول إذا كنت عالما يكفي أن تعلم طالبا أو ثلاثة طلاب، لكن علمهم روحية القرآن الكريم وأطلقهم في الساحة كزيد عليه السلام، لا تجمع حولك عشرات أو مئات الطلاب ثم تعكس روحيتك الفارغة والمريضة والضعيفة والمهزومة على واقع هؤلاء، لا تعلمهم الاختلاف من أول يوم. الإمام زيد عليه السلام خرج لأنه تربى تربية قرآنية، وأيضا من هنا نقدم رسالة لأولئك الذين يظنون أن القروية والدروسة والجانب الزكي والوضوء لوحده قد ربما يدخلك الجنة. لا، الإمام زيد عليه السلام كان حليفا للقرآن، نعم، لكن إنه كان إماما للجهاد، انطلق في سبيل الله، جاهد، قاتل، لاحظ هذه المقولة حينما يقول الإمام زيد عليه السلام: والله ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا. يا أخي أسقط هذه المعادلة على وضع الأمة اليوم، ما الذي جعلها ذليلة؟ خوف من الموت، حتى أصبحت أمة يتخطاها الوهن، أمة ضعيفة هزيلة. الأمة الدوية العزيزة، ولك في اليمن مثال، اليمن حينما خرج من هذه العباءة أو خرج من هذا المربع، من مربع الخوف، أصبح ذو قيمة، ذو شأن، يشار إليه بالبنان. العالم ينظر إلى اليمن بأنه الآن يملك أقوى موقف لنصرة غزة على وجه الكرة الأرضية.
فضل من الله، الحمد لله. أيضا ونحن نبرز أسباب ثورة الإمام زيد عليه السلام وما وصلت إليه الأمة من واقع مرير نتيجة التفريط مع الإمام الحسين عليه السلام، ما أدى إلى تمكن الظالمين من بني أمية، وأنت ذكرت، من السيطرة على الأمة ومقدراتها. أيضا تأثر الإمام زيد عليه السلام بالقرآن ودوره في صياغة شخصيته الجهادية، حيث قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. اليوم هل أصبح السكوت أمام الظلم والظالمين أصبح ثقافة برأيك أستاذ محسن الشامي وأنت الناشط الثقافي؟
للأسف عندما تلاحظ وتقيم واقع الأمة اليوم تشعر بأن هذه الأمة تعيش ترسبات ثقافات مغلوطة لمئات السنين وليست لعشر أعوام بالضبط. يعني المنبر يشتغل، العالم السوء يشتغل، الجامعة تشتغل، كم لدينا معارض كتب، ملان عواصم الدول العربية والإسلامية،
صحيح.
لكن هل صنعت أمة قوية؟ هل صنعت طالب؟ ربما بعض المناهج الدراسية لا تصنع أو لا تخرج حتى مصلين. يعني أنت عندما تأتي لتقيم المناهج الدراسية داخل عواصم الدول العربية تلاحظ بأن هذه المناهج فرغت من القضية الفلسطينية، فرغت من آيات الجهاد، فرغت من مفهوم الجهاد، فرغت من الأحاديث النبوية التي تدعو إلى الجهاد، فرغت من الحديث عن اليهود بأنهم أخطر أمة في واقع الأمة اليوم. إذن كيف تريد أن يكون هناك أمة تستطيع أن تقول كلمة وهي أصلاً مفرغة من الداخل؟ القرآن الكريم قادر على أن يصنع تحول رهيب في واقع الأمة. فإذا حينما يقول الإمام زيد: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، أنا الآن سواء لو نأتي نعمل استبيان في واقع الأمة نقول: يا أخي نريد منك أن تخرج لي آية تحثنا على السكوت. هل هناك آية تقول: يا أيها الذين آمنوا اسكتوا، يا أيها الذين آمنوا اسكتوا؟
لا يوجد، لا يوجد.
كل القرآن الكريم أوامر، قاتلوا. حتى المنافقين حينما قال عنهم: قاتلوا أو ادفعوا، أقل شيء تعالوا ادفعوا، إذا ما عندكم دافع إيماني ادفعوا عن شرفكم، عن كرامتكم. كل الآيات القرآنية تدعو إلى الجهاد، إلى النفير العام، إلى مواجهة العدو، حتى يكون لها موقف قوي في مواجهة هؤلاء المستكبرين. للأسف أنا أشعر بأن هناك متغيرة كبيرة جدا في إطار السنن الإلهية. الأمة التي لا تنصر غزة، كنا سابقا نسمع بأن هناك أحاديث عبر الإصلاحيين وعبر كثير من منابرهم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها.
هذا ما يقودني، هذا ما يقودني إلى أن أسألك أستاذ محسن الشامي وأنت الناشط الثقافي، هل الفكر الوهابي الذي اشتغل على مدى سنوات طويلة في أوساط الأمة على التغلغل، على هذه الضعة، هذه الضعة ليس القوة، ليس في مواجهة الظلمة، في أن نقول كلمة الحق، في أن يكون لنا قرار، أن يكون لنا سيادة، أن يكون لنا سلاح نواجه به أي خطر، هل الفكر الوهابي كان له دور كبير في ما وصلت إليه الأمة اليوم أمام ما يحدث في غزة من مظلومية؟
عندما نأتي لنقرأ التاريخ، التاريخ القريب، نحن لا نقول البعيد، التاريخ القريب، عندما نأتي لنقرأ هذا التاريخ نلحظ بأن كثير من المؤرخين ينسبون إلى الاستعمار البريطاني نشأة الكيانين، الكيان الوهابي داخل الجزيرة العربية والكيان الإسرائيلي في فلسطين. إذن هناك تزامن، هناك توأم، الهدف من هذا هو تدين الأمة ثقافيا وضرب الأمة عسكريا حتى تصبح أمة ضعيفة. للأسف، للأسف عندما تأتي أنت لتقول: يا أخي ليش 2 مليار مسلم ليس لهم موقف وكلهم مسلمون ويشهدوا أن لا إله إلا الله؟ أقول لك: نعم، لأن الثقافة الوهابية دخلت إلى مفاصل التربية والتعليم، دخلت إلى مفاصل المؤسسات الحكومية، دخلت إلى أروقة السياسة، دخلت حتى إلى المناهج الدراسية، دخلت إلى كل زاوية في العالم العربي والإسلامي. وأنت تقول قال الله سبحانه وتعالى، وهو سيأتي ليقول لك قال رسول الله، ويبحث عن الحلقة الأضعف من أجل أن يصنع لنفسه مبذر عن عدم التحرك. الواقع اليوم نستطيع أن نقول أنه طبخة مزمنة من الثقافات المغلوطة التي عنونت بالوهابية، حتى أصبحت هذه الأمة لا تستطيع أن تتحرك. فلذا السيد دائما في كل الخطابات تقريبا يتحدث على أن الأمة بحاجة إلى أن تعود إلى القرآن الكريم، بمعنى أن تتجرد من كل الثقافات الموجودة لديها وتعود إلى القرآن الكريم عودة صادقة، حتى تبتعد عن كل هذه الثقافات. لا يمكن أن يصنع لك عزة في واقعك، ولا موقف عملي في واقعك، ولا توجه صحيح إلا ثقافة القرآن الكريم. فلذا الأمة اليوم هي تدفع ضريبة هذه الثقافة المغلوطة في بنيتها، في قوتها، في عزتها، في خيراتها، في بطولها، في كل ما له علاقة بواقعها اليوم، حتى في كرامتها. يا أخي، الناس ينظرون إلى العرب الآن بأنهم فعلا وصلوا مستوى متدني جدا. هل يريدون من اليابانيين أن يأتوا ليتبنوا القضية الفلسطينية؟ هل يريدون من الغرب أن يأتي ليتبنى القضية الفلسطينية؟ السيد يتحدث على أنه السيد القائد يحفظ الله يقول أنتم كعرب هل تريدون طرف آخر يأتي ليتبنى القضية، قضيتكم أنتم كبديل عنكم أنتم؟ العرب بحاجة إلى أن يعودوا، والمسلمين بشكل عام بحاجة إلى أن يعودوا إلى القرآن الكريم، وأن يتجردوا عن الثقافات المغلوطة التي وضعت الأمة في هذا المستوى السيء من الضعف والانحطاط. وهذا أقول لك بأن الثقافة الوهابية، بأن المذهب الوهابي هو الذي لوث. قبل أن يحتلنا العدو الإسرائيلي جاء احتلال آخر، ثقافات مغلوطة لوثت الفكر العربي والإسلامي.
هذا يجعلني أيضا أن أطرح عليك سؤال أستاذ محسن الشامي، ونحن بحاجة إلى الوعي. ما أهمية الوعي والبصيرة خاصة في هذه المرحلة، ومن خلال القرآن الكريم في فضح وكشف الأعداء والمنافقين، في إحياء الشعور بالمسؤولية، في أهمية التصدي لحملات الأعداء التضليلية؟
القرآن الكريم له دور كبير جدا في تقييم الواقع وتقييم الأعداء وتقييم المنافقين وتقييم اليهود والنصارى. طبعا ما بيعطيك تقييم هكذا، هو يبين لك، يعطيك تقييم، يقول هم واقعهم هكذا وهم هكذا، ويعطيك تفاصيل التفاصيل، ومع ذلك يعطيك رؤية لمواجهتهم، بمعنى أن طبيعة الصراع تكون واضحة لديك، ويعطيك أو يمكنك من أدوات الصراع لمواجهة هؤلاء. فواقع الأمة اليوم عندما تلاحظ بأن هذا السياسي انطلق من منطلق سياسي، وهذا انطلق من منطلق قومي، وهذا انطلق من منطلق عقائدي، وهذا انطلق من منطلق قد ربما منطلق جبلي، لكن كل هؤلاء تقريبا ربما يسقطون في منتصف الطريق. من الذي سيواصل المسار الذي انطلق من خلال الثقافة القرآنية؟ أنا عندما أقرأ قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن اليهود والنصارى وعن خطورتهم وعن أسلوبهم بالخداع والمكر ونقض العهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، خلاص انطلق من هذا المنطلق. إذن الآية القرآنية تقول لي ومن الذي قالها؟ هو الله. من يقف وراءها؟ الله الحكيم. إذن هي موسومة بالحكمة. إذن أنا سأنطلق من هذه الآية القرآنية في مواجهتهم، ثم أعود إليها، أنا أدخل معهم في معركة وإن كانت معركة سياسية، ولدي قناعة بأن هؤلاء خونة وخادعون ومخادعون، وأن هذا ديدنهم. إذن لن أتأثر عن طلق. عندما أنطلق من قوله سبحانه وتعالى لتجدن، يعني لو تعمل السبيان لا يمكن تحصل على وجه الكرة الأرضية أخطر من هذا العدو الذي يقن لك كل الكراهية والحقد. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن هذا منطلق، أنا سأنطلق من هذه الآية في مواجهتهم، ويجب أن أكون أنا أكثر شدة في مواجهتهم. عندما أقرأ قول الله سبحانه وتعالى ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، إذن الآية القرآنية تقول لي يجب أن تميل أنت عليكم قبل أن يميلوا عليك. إذن هي تعطيني منطلق الأمة لو عادت إلى منطلقات القرآن الكريم وعرفت عدوها وصورة بهذا العدو من خلال القرآن الكريم لكانت أمة عزيزة، لأن الجهاد في سبيل الله يجعلك تبني، يجعلك تزرع، يجعلك تصنع اكتفاء ذاتي، يجعلك تصنع ملابس، يجعلك تبني واقع.
والعدو لا يريد، والعدو لا يريد كل هذا،
والعدو لا يريد هذا على
حتى أنه يقول لك أنه مثلا العدو هي إيران، حرف البوصلة عن العدو الحقيقي ليست إسرائيل، ليست أمريكا، يعني السلام، تسميات، يسعون بهكذا أمور. أيضا عندما مثلا يقول لك أنتم متهورين، أنتم دمرتوا البلاد، مثلا استجلبتوا العدوان على بلادنا اليمن، ما أهمية إبراز عظمة وحجم التضحيات التي قدمها مثلا الإمام زيد عليه السلام في سبيل الله حتى تحول إلى ذرات بعثرت في الهواء؟
نعم أخي العزيز، أولا
لأن الأمة نعم. التي لا تخشى التضحيات هي الأمة التي تنتصر ولا يمكن أن يسيطر أعداؤها عليها، أليس كذلك؟
نعم. إذن الأعداء هم يخافون من ثقافة التضحية، هم يخافون من ثقافة الشهادة والاستشهاد، لأنهم يريدون أن يجعلوا هذه الأمة أمة تتشبث بالحياة، أمة ضعيفة، يعني اللقم دابل الغذاء.
وأيضاً وعفوا منك أستاذ محسن، أيضاً نعم. عندما تتحدث عن الجهاد في سبيل الله يقول لك لا إحنا طلاب سلام يا أخي، إحنا عناوين للسلام، أنتوا يعني عندكم ثقافة الموت والمقابر ومش عارف إيش، مثل هؤلاء كيف نرد عليهم وأنت تتحدث عن التضحيات وأيضاً الجهاد في سبيل الله؟
أشوف أنا سأعطيك مثالين. المثال الأول في سورة البقرة عندما قال الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن أولئك، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، إيش الذي خرجهم؟ خوف، فقال لهم الله موت، يعني مهيا من الموت. إذا قد بات موت على غير حل من الأفضل أن تجاهد في سبيل الله، وقد ربما يكون الموت احتمالا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تجاهد. عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني أنت أمام خيارين، إما أن تجاهد هذا العدو ولا تنتظره وما يدخل عندك لا داخل غرفة النوم. الجهاد في سبيل الله هو يجعل هذه الأمة أمة قوية عزيزة. حينما تلاحظ قول الإمام علي عليه السلام ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، إذن من المفضل أن نخرج. الآيات القرآنية التي تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم تدخل إلى الصورة وترى أن فيها جهاد وقتل ودماء وإنفاق، نعم هذه من منطلق رحمة الله، لأن الله كأنه يقول لك نحن ندفعك إلى الجهاد قبل أن يأتوا إليك، يعني من حكمة الله أن يدفعك إلى أن تقاتل، إلى أن تجاهد، من أجل أن تدافع عن كرامتك وعن عرضك وعن شرفك.
نعم
أخي العزيز، الإمام زيد عندما خرج إلى ميدان المعركة هو ما زال إلى اليوم شعلة في سماء الحرية يرفعها الأحرار عبر التاريخ. أنا أريد أن أزور الإمام زيد، هل فكرت ذات مرة أن تزور قبر الإمام زيد؟ هو قريب منك، هو الهواء الذي تتنفسه، هو الماء الذي تشربه، الإمام زيد في كل قلب. الإمام زيد عليه السلام، الآخرون كل الطوائف الإسلامية تحاول أن تتشبث بالإمام زيد لأنهم يعرفون أنه عظيم، فلذا هم الكل يبحث عنه لأنه ليس لطائفة دون طائفة، هم للمسلمين جميعا وهو يمثل المسلمين.
صحيح.
فلذا الآخرون حينما أرادوا أن يتشبثوا بالإمام زيد وأن يقولوا أنهم وراء الإمام زيد إنما من أجل أن ينفقوا بضاعتهم. الإمام زيد عليه السلام هو لا يريد الخادعين ولا يريد الساكتين ولا يحب أن يسير وراءه أولئك الضعفاء وأصحاب النفوس الهزيلة. الإمام زيد هو إنسان عظيم، دخل في قصر هشام بن عبد الملك كما دخل موسى في قصر فرعون، حاججهم، ناظرهم، وعندما سب اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب عليه لئن مكن لله منك لأختطفن روحك، وحينما أجاب عليه هشام قائلا يا زيد لا تهدي جلساءنا جليسنا، هذه ما بقيت مدوية.
هو التطبيع اليوم الذي نراه عند المطبعين، أليس كذلك؟ لأنه دور الجهاد يساهم في إخراج الأمة من حالة الذلة والانبطاح، حتى أننا نرى مثلا أهل غزة بثباتهم، بعطائهم، بتضحياتهم، بثقتهم بالله، يعني ما حملوش مثلا المقاومة الفلسطينية إن هي السبب، وإنما قالوا عدونا الإسرائيلي. بينما عندنا لما مثلا يكون عدوان على مثلا اليوم كان هناك عدوان على موانئ الحديدة، قالوا أنتوا السبب، أنتوا العدو.
لا سيدي الكريم، هناك كثير من الأمثلة والنماذج في
واقعنا. صحيح.
أمثلة في الجانب الإيجابي وأمثلة في الجانب السلبي.
لأنه العدو أيضا ما يشتينا نرجع إلى رموز أمتنا.
أيوة هذا.
يشتوا عيد الحب ويشتوا عيد الشجرة ويشتوا هذه المسميات.
وأيضا يريدون رموز من ورق نسير وراءهم وتكون هذه الأمة ضعيفة.
بالضبط.
الآن عندما نأتي إلى سوريا وغزة،
وما يحدث في سوريا،
منطقة محصورة لكن المجاهدين فيها ثابتي القدم، يواجهون الأعداء بكل صلابة وبكل قوة. نحن الآن نمر على أكثر من 620 يوما من العدوان
22
مواجهة مع هؤلاء. نعم، لكن لم يستطع العدو الإسرائيلي، يحاول أن يتقدم في مكان لكنه ما يلبث حتى يضرب بضربات منكلة من المقاومة، وهكذا.
فضل من الله، فضل من الله، فضل من الله. نعم،
لكن سوريا
مستباحة، مستباحة، ما عاد احناش عارفين اليوم بيقتل من، يعني أصبحت مستباحة.
نعم، إذن هو الآن يريد أن يفرض معادلة الاستباحة، ولا يريد منك أن تجاهد، ولا يريد منك أن تقاوم.
صحيح.
ولا يريد منك أن ترفع بندقيتك، ولا يريد منك أن يكون لديك دفاع جوية، ولا يريد منك أن تطلق صاروخ، ويريد هكذا أن تكون عبارة عن إنسان ضعيف تابع لهذا النظام الذي هو عميل لأمريكا، لا تستطيع أن تصنع موقف في مواجهته، ثم يفرض عليك معادلة الاستباحة. أنا أقول لهؤلاء الذين يقولون أنتم السبب، نقول لهم هناك حرب في غزة، هناك حرب، العدو تقدم، هو الآن أصبح على مضربة 10 كيلو من دمشق،
نحن
موجودين هناك. يعني العدو هو يعمل عملية استباحة في كل مكان، دخل في حرب مع إيران، هو الآن يحاول أن يحارب أكثر البلدان العربية والإسلامية من أن يفرض ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. نقول لهؤلاء مطلوب منك كم شيئين، الشيء الأول هو أن تقرأ القرآن الكريم لتعرف حدودك أين أنت وتعرف عدوك، الشيء الآخر انظر إلى الواقع اليوم أين هو العدو الإسرائيلي، ثم بعد ذلك تعال حاولني.
اليوم قدم صهاينة يا أستاذ محسن، بصلاحظ؟
نعم،
هناك من هو بيتكلم يعني بمنطقة الصهيوني وما عبش خجل ولا حياء، هذه كارثة. هل نحن بذمة العلماء، علماء السوء الذي دجنوا هذه الأمة لحكام الجور ولأعداء الأمة؟
أخي العزيز، بالنسبة لهؤلاء قد ربما يكون معدودين وأناس فاقدوا الضمير والإنسانية،
ومفضوحين 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 أيضا
مفضوحين. وإذا لم يكونوا موجودين، أنا أقول لك بأن هؤلاء يقدمون شاهد على حقيقة ما ذكره الله سبحانه وتعالى عندما قال وهو يتحدث عن المنافقين لإخوانهم، قالوا لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن قتلتم لننصرنكم. هؤلاء هم هذه طبيعتهم، هؤلاء يقدمون شاهد على أن الله سبحانه وتعالى حكيم عندما تحدث عن هؤلاء المنافقين أنهم سيكونوا المرآة الحقيقية لهذا العدو، هؤلاء المنافقين فعلا. وأيضا هم يعطونا دليل على أننا نعيش الآن الجاهلية الكبرى التي تحرك فيها المنافقون،
ويجب أن نواجههم، ويجب أن نواجههم حالة من النفاق والمنافقين. هؤلاء
لا، إذا هنا بيت القصيد.
نعم،
في مواجهة هؤلاء يجب أن يكون لدينا وعي عالي، يجب أن نتحفظ ما لديهم من حجج، يجب أن نكشف سوءتهم. يقول الله سبحانه وتعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هذا الشخص الذي يريد أن يثبط الناس الذين يتحركون في الساحة والذين يجاهدون العدو الإسرائيلي والذين يعدون العدة ويريدون هكذا أن يديروا الأزمات على الطرف الذي له موقف مشرف، هؤلاء هم يخدمون العدو الإسرائيلي بمعنى الكلمة.
نختم معك أستاذ محسن الشامي، وأنت الناشط الثقافي، بدعاء لأهلنا في غزة بالفرج والمجاهدين وحفظا للسيد القائد، أرجو منك ذلك، وأيضا بنية الغيث الهنيئ المدرار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نسأل الله
سيدنا محمد وعلى طيب
المجاهدين في غزة
يا الله.
وأن يعلي شأنهم وأن يثبت أقدامهم
يا الله.
وأن يجعل لنا نصيبا في جهادهم وأن ينصر المجاهدين في فلسطين وأينما كان كائنهم يا رب العالمين
يا الله.
اللهم اجعلنا من أنصار دينك اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل لنا ولقائدنا نصيبا في نصرك وفي تأييد المستضعفين في أرضك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم الأستاذ محسن الشامي الناشط الثقافي، كنت معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية، إذاعة صنعاء، الإذاعة الأم، وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذه الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة، والتي تأتي كل اثنين من 10 وحتى تمام 12. جزاك الله عنا بالوعي والبصيرة كل خير سيد الكريم.
تحياتي
لك، التحية والسلام مع الله.